Café chaud. غادة الخليل. مساحة حرة.
في كافي شو اليوم ضيفنا الكاتب والصحفي الموريتاني أحمد ولد إسلمو للحديث عن روايته البراني عن دار الأداب في بيروت. له روايات حياة مثقوبة التي صدر منها أخيرا الطبعة الثانية، ومجموعة قصصية بعنوان انتظار الماضي التي اختارت جامعة إيست أنجليا البريطانية قصتين منهما للترجمة إلى الإنجليزية، مع نشرهما ضمن مشروع يهدف إلى تعريف الطلاب بأنماط مختلفة من الأدب العالمي المعاصر. كما اختارت جامعة ييل الأمريكية قصة الثالثة لتدريسها للطلاب قسم الأدب العربي المعاصر، ونشرت إحدى المجلات الأمريكية مقطعا مترجما من رواية البراني في قسم أدب الخيال العلمي. مرحبا أستاذ أحمد، وسعداء أنك تكون ضيفنا اليوم.
أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذ غدا، وأنا سعيد بوجودي معكم.
يا أهلا وسهلا، نحن السعداء للحديث عن هذه الرواية اللي فيها كتير من الخيال، واللي راح تاخذنا إلى مدينة النعمة من حيث حضرتك مسقط الرأس في أقصى الشرق الموريتاني. هذه الرواية التي تدور أحداثها كما تعرف بين عالمين، عالم لا يستطيع الحياة من دون الإنترنت، وعالم لم يسمع هذه الكلمة من قبل. ليس هنا الموضوع، الموضوع هو الصراع بين هذين العالمين، وخلال 21 فصلا تتقلب الرواية في سياق درامي بين أحداث وأشخاص سنتعرف عليهم أيضا في هذه الرواية المليئة بالموسيقى الموريتانية. لماذا الموسيقى؟ هذا ما سنعرف المستمعين. أستاذ أحمد، إذن أول شيء العنوان هو طبعا إحدى فروع مقامات الموسيقى، هو مقام ختام مسار الطريق الكحلة حسب ما عرفت، وهو الذي يعزف عادة بنهاية مجالس الطرب. وتفتتح الرواية بكلمة سأقتلك، رسالة تصل إلى صاحب الهاتف المحمول مخدور، هو البطل. ما بعرف إذا فينا نختصر للمستمعين، لأنه أنا كتير حابة أضوي على عديد من المحاور في هذه الرواية.
هي رواية البراني محاولة لتسليط الضوء على الأسئلة الكبرى للإنسان المعاصر، الإنسان الذي يعيش في عالم مرتبط بشكل دائم ولا يمكن الفكاك منه بعالم الذكاء الاصطناعي والأجهزة الإلكترونية المحمولة. حياتنا صارت رهنا لهذه الأجهزة، لا نستطيع الاستغناء عنها، ولكن في المقابل نحن أيضا نسلم هذه الأجهزة ومن وراءها كل شيء في حياتنا، بدءا من تفاصيل حياتنا اليومية، من منبه الاستيقاظ صباحا وحتى رسائل عملنا ورسائلنا الشخصية، انتهاء بتبرع بنشر تفاصيل حياتنا الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الظاهرة أو هذه الحالة التي يعيشها العالم كله حاليا جعلت الإنسان المعاصر يواجه أزمة وجود فيما يتعلق بخصوصيته. لم يعد هناك شيء شخصي بحياة أي منا إلا وتستطيع هذه الأجهزة أن تصل إليه بأدق تفاصيله. عندما زرت منطقة في موريتانيا في ولاية العود الشرقي في مدينة النعمة، أخذت مرة تجربة أن أعيش شهرا كاملا من دون أن أستخدم أي جهاز إلكتروني، وكانت التجربة في غاية الصعوبة بالنسبة لشخص مثلي يعمل في مشاريع الإعلام ويحتاج أن يكون دائما على اطلاع بمستجدات العالم. كانت التجربة قاسية إلى حد ما، لكنها أيضا كانت ممتعة، لأني وجدت أن في هذه المنطقة من العالم أناسا ليست لديهم أي صلة بما يجري في العالم، ولا يعرفون أصلا أن هناك شيئا يسمى الإنترنت وأن هناك شبكات تواصل اجتماعي، لأنهم يعيشون في منطقة معزولة لم تصلها الكهرباء بعد. فلذلك هم منفصلون عن العالم الذي نعيش فيه، الذي نعتقد أنه هو محور الكون، وهم سعداء بهذه التجربة. فأردت أن أجعل من رواية البراني محاولة للمقارنة بين العالمين، بين عالم فعلا غارق إلى أذنيه في التفاصيل التقنية لحياته اليومية، وبين عالم يعيش بمنتهى السعادة وليست لديه أي عقدة بأنه لا يعرف الإنترنت، وليست لديه أي أشياء متوقفة على وجود الإنترنت. هو يعيش يومه العادي من دون أن تكون هناك أي شيء يتوقف له على وجود الإنترنت. فكانت هذه هي الفكرة التي جاءت منها الرواية، وكانت محاولة بشكل عام لرصد هذه العلاقة المتباينة بين المجتمعين، المجتمع المعاصر الذي نعيش فيه والمجتمعات التي ما زالت تحافظ على شيء من بداية.
ولكن نخبر المستمعين بأن أحمد ولد إسلمو عمل وقرر إقامة جزيرة مستقلة كل العالم أرادها أن تكون أول شيء موطنا للمهاجرين وأيضا تحديدا للمهاجرين من العقول الكبيرة. فكانت هذه الجزيرة التي فيها 900 ألف شخص يعيشون عليها، بين 80% من العقول العربية المهاجرة من سكان هذه الجزيرة، وأيضا النظام المرتكز عليها هو التكنولوجيا، كل شيء فيه من خلال هذا الموضوع، العملة حتى التعاطي مع بعض، يعني الناس ما بياخدوا فلوس باليد، إنما هناك نظام pay yourself، ادفع لنفسك، وهو إنجاز تاريخي. فهون اعتبرت سيد أحمد أنه نحن في نوع من الانتهاز أو في نوع من العبودية الوظيفية، الإنسان هنا حر بتقاضيه الأجر العادل لقاء ما يقوم به من جهد، ولكن هل هذا الأمر ممكن نحن أن نصل إليه؟ بعتقد يمكن نحن في جزء من حياتنا حاليا يجري هيك الأمر فيه.
نعم، الفكرة التي أردت أن تسلط الرواية الضوء عليها بما يتعلق بنظام pay yourself هي فكرة ما نحن نعيشه اليوم من انتشار للعملات الرقمية. نحن يمكن أن تعيشي أنت الآن في باريس، يعني في باريس وأنا في الدوحة، يمكن أن نعيش شهرا كاملا من دون أن نستخدم عملة نقدية. نحن نتعامل مع أنظمة الدفع عبر الهواتف أو أنظمة الدفع عبر البطاقات، لم تعد هناك قيمة للنقود الملموسة باليد. ما يمكن أن يصل إليه العالم أو ما بدأ يصل إليه حاليا في ذروة الاهتمام بالعملات المشفرة أو العملات الرقمية هو أنه نحن أمام المستقبل، قد يأتي اليوم الذي لا نستخدم فيه أي عملة نقدية. هذا شيء غير مستحيل علميا، لكن ما أرادت الرواية حتى تسلط الضوء عليه هو أننا نحن كعمال في هذا الزمن أو كموظفين في هذا الزمن مستعبدون نظريا من وظائفنا، فأنت تتقاضى راتبا مقابل عمل وفق عقد محدد. لكن عندما يتطور الأمر إلى هذا المستوى الذي وصل إليه الخيال في رواية البراني، ربما فعلا يأتي اليوم الذي لا يكون هناك راتب محدد أنت يمكن تتقاضى بناء على ما قمت به من عمل. وعمليا هذا ما يتوجه إليه العالم حاليا بعد أزمة كورونا، والغريب أن الرواية كتبت عام 2019 قبل أن تأتي أزمة كورونا، لكن حتى بعد أزمة كورونا حاليا هناك توجه عام إلى أن يكون العمل من المنزل، وأن يتعاظم دور الفريلانسر المتعاونين أو العاملين بالقطعة، بحيث يتقاضى أحدهم راتبه بناء على ما قدم من خدمة وليس بناء على عقد دائم. وهذا ربما يكون هو المستقبل، أو هذا ما تنبأت به الرواية.
طبعا الرواية هناك الشخصيات الأساسية، هناك مختور، هناك عارف، هناك حطاب، وهناك حمود الجملودي، هو اللي هن من أهم عناصر هذه الرواية. مثلا مختور كما نشرح للمستمعين درس الإعلام، لكنه كان شغوفا بالبرمجة التي تعلم أسسها وحده عن طريق الإنترنت، وهو ابن رجل موريتاني غني أراد الانتقام من والده بعد وفاته بأن باع أملاكه مقررا اكتشاف العالم. هون أحيانا منكون نحن بالحاضر ونعود أيضا إلى الماضي، يعني يستذكر لما وصلت كلمة سأقتلك، لماذا يعني كانت هذه الكلمة؟ لأنه هو عندما أتى مختور ووصل أول محطاته إلى موسكو، هناك من ضربه على رأسه ففقد الذاكرة وبقي غائبا عن هذه الحياة لمدة 7 سنوات في إحدى المستشفيات. فعندما استيقظ أراد أن يوقف الزمن انتقاما من خسرانه 7 سنوات من حياته.
نعم، هي إشكالية الزمن، محاولة السؤال أو محاولة الإيحاء بتوقف الزمن فيها شيء من الرمزية فيما يتعلق بأوطاننا العربية، وربما فيما يتعلق بموريتانيا بشكل خاص. عندما يهاجر الموريتاني خارج موريتانيا ويمكث فترة من الزمن، يتوقع عندما يعود أن يجد هناك شيئا من التغير في حياة الناس، لكن عندما يأتي فيكتشف أن الزمن كان متوقفا تماما، لم يتغير أي شيء، لا في الشوارع ولا في الخدمات ولا في معاملة الناس ولا حتى في أنماط الحياة. فكانت في فكرة الإيحاء بتوقف الزمن هي محاولة لمساءلة هذا الواقع الاجتماعي الخاص بموريتانيا، وإن لم يكن بموريتانيا وحدها، ربما للأسف شديد هذا الوضع شبيه بعديد من الدول العربية. الرواية حاولت أن لا تركز على موريتانيا، أن تكون موجهة إلى العالم العربي كله، بحيث لو قرأها مصريون أو موريتانيون أو لبنانيون أو عراقيون سيجدوا فيها شيئا منه، لأن هذه المشاكل الاجتماعية وهذا الشعور بالجمود على المستوى الحياتي هو شعور مشترك عند كل العرب بشكل عام. فكرة الإيحاء بتوقف الزمن أو ذكرى توقف الزمن الإلكترونية الذي قام به الروبوت خلال هذه الرواية هو محاولة لمساءلة ما نحن عليه حاليا في الوطن العربي. لماذا الزمن متوقف في بلداننا؟ عندما تعودين أنت الآن إلى المكان الذي يعني قدمت منه إلى باريس ستجدين أن مدينتك لم تتغير كثيرا، لم يتغير فيها شيء يعني يلفت الانتباه، بينما لو سافرت عن باريس أكثر من 5 سنوات ورجعت إليها ستجدين هناك مستوى من التغير. فهذه كانت المحاولة للإيحاء بموضوع توقف الزمن، وهي محاولة أيضا لمساءلة عالم السرعة المجنون الذي نعيش فيه اليوم. نحن اليوم نعيش في عالم متسارع بشكل مخيف جدا، نحتاج إلى أن نضع أقدامنا على الفرامل قليلا لحياتنا، أن نوقف هذه الحياة المتسارعة وأن نتأمل قليلا في أهمية ما لدينا.
نعم طبعا السؤال كان ما هو الزمن من قبل المختور، ما هو حجم وزن المعلومة، بمعنى أن دماغه الذي يزن 1.5 كيلوغرام بإمكانه حفظ مليارات المعلومات التي تحتاج إليها آلاف الحواسيب لمعالجتها، وهو بحاجة إلى الزمن للاطلاع على الكثير من الأمور. وأيضا سنطلع المستمعين على جزء آخر من هذه الرواية الجميلة جدا لضيفنا الكاتب الموريتاني، ولكن بعد دقائق قليلة من الآن. البراني رواية مستوحاة من الموسيقى الموريتانية كما ذكرنا، وسنسمعكم مقطعا من مقام البراني لأننا سنتحدث عن هذا المحور بعد قليل من الآن.
هذا هو نقول له احنا هلاق متار البراني يواسي هاك تعالى وبركاته.
نتابع الجزء الثاني من حوارنا مع الكاتب الروائي الموريتاني أحمد ولد إسلمو، وطبعا الحديث عن البراني الصادرة أخيرا واللي هي ضمن أدب الخيال العلمي. هذه الجزيرة كما ذكرنا اللي هي بترتكز على الانترنت وعلى الذكاء الاصطناعي، والبراني هو روبو، يعني هو آليا فينا نقول ولد من كمان روبوت تاني، ما بعرف كيف ممكن اشرح، وسنختم بروبوت ثالث، فكيف عم يتولدوا هذه الامور؟ اذا مختور هو الذي صمم اول شيء الروبوت
ما يخرص.
ايوه وهو كمان ضمن التسميات الخاصه بالموسيقى الموريتانيه، فصمم كمان هو البراني خوارزميات ترتكز على الذكاء الاصطناعي ولكن بلغه ازوان اللي اخترعها مختور. ازوان اذا هي من الموسيقى الموريتانيه، فاترك لحضرتك أيضا اختيارك لهذه المقامات من موسيقاكم.
نعم، وجدت أن هناك شيئا من عدم الاطلاع على الموسيقى الموريتانية. الموسيقى الموريتانية فعلا عند من خصص لها وقتا للاطلاع عليها في بنيتها الموسيقية مختلفة تماما عن أي موسيقى أخرى في العالم. هي موسيقى شفوية في الغالب، غير مكتوبة، ليست مكتوبة في نوتات موسيقية، هي موروث متوارث شفويا من مئات السنين. موسيقى لديها حمولة دلالية في دلالتها الموسيقية مقسمة إلى 3 طرق رئيسية أو 3 مسارات رئيسية: الجامبة البيضة، الجامبة الكحلة، وجامبة العاجز، جامبة الكبريدية. هذه الجوانب الثلاثة هي مسارات منفصلة، لا يمكن أن يبدأ الفنان عزفه في المسار الأبيض ثم ينتقل إلى المسار الأسود الأكحل أو المسار الثالث. المجلس الموسيقي الموريتاني يبدأ بالتسلسل، عند مدخل الموسيقى الموريتانية يبدأ الفنان بعزز مقام اسمه مقام كر، وهو المقام الافتتاحي الذي يبدأ عادة بالابتهالات الشعرية، الشعر الصوفي الذي يهيئ النفس للاستماع للموسيقى. ثانيا ينتقل إلى المقام الثاني وهو مقام فاقو، مقام الذي هو ذروة الحماس وذروة إثارة الحماس، والمقام الذي توشد به القصائد التي تؤرخ للحروب والمقاومة والبطولات التي حصلت في التاريخ الموريتاني. ثم بعد ذلك ينزل المستوى الموسيقي إلى مقام الكحال، وهو مقام الشجن الذي توشد به قصائد الحب الرقيقة الذي تقدم فيه المقاطع لنقل الرومانسية إلى حد ما. ثم لاحقا المقام الرابع هو مقام البيان، مقام الهادئ جدا الذي تحكى فيه الذكريات، الذي تقدم فيه القصائد التي تتحدث عن الذكريات النفسية الإنسانية البسيطة الجميلة. وأخيرا يختم بمقام البتيت أو المقام الأخير، مقام الختام اسمه البتيت، وهو مقام يهيئ النفس إلى شيء أقرب إلى الموعظة، بحيث أنك عندما تستمع أو المتشرب الموسيقى الموريتانية عندما يصل إلى مقام البتيت يشعر فعلا أنه وصل إلى مقام الفناء، مع مقام التعلق بالماورائيات، التعلق بسؤال ما بعد الموت أو ما بعد الحياة. هذا في جلسة موسيقية لا يمكن أن تختصرها أي موسيقى أخرى من العالم. هذه خصوصية الموسيقى الموريتانية. ما أردت الرواية أن تسلط الضوء عليه هو أن تلفت الانتباه فقط، أن تثير لدى أي قارئ من العالم العربي سؤالا عن الموسيقى الموريتانية، أن تثير فضوله لاكتشافها والتعرف عليها.
نعم، وهذا ما حصل حقيقة. كنت أنا عم بحاول أتعرف أكثر وأكثر على هذه الموسيقى ضمن هذه الرواية الجميلة. وهناك أيضا سيد أحمد المرأة تعزف آلة خاصة فيها، يريد تتحدث كمان عن المرأة هون.
وهذا أيضا من خصوصيات الموسيقى الموريتانية. الموسيقى الموريتانية فيها ثلاث آلات رئيسية.
نعم.
آلة خاصة بالرجال لا تعزفها النساء عادة، وهي آلة التيبينيت، وهي الآلة الأساسية في الموسيقى الموريتانية، تسمى تيبينيت. هذه آلة خاصة بالرجال، هي آلة وترية فيها 4 إلى 5 أوتار حسب.
والبراني هو أحد المقامات الموسيقية
اللي
هون كان تسميته للرواية.
نعم، البراني هو أحد المقامات الموسيقية في المقام الختامي. الآلة الثانية التي لا يعزفها الرجال نهائيا، يستحيل أن تجد رجلا يمسك هذه الآلة، هي آلة أردين، وهي آلة وترية مصحوبة بقدح يشبه الطبل، وهي آلة خاصة بالنساء تسمى آردين، تعزف عليها فقط الفنانات الموريتانيات، لا يعزف عليها الرجال. هذه الآلة وترية قادرة على عزف كل المقامات الموسيقية في وقت واحد من دون تغيير الآلة، بينما تيبينيت تحتاج إلى أن تدوزن الأوتار حتى تتماشى مع كل مسار موسيقي. ذلك يسمى في أضوان الموريتانية أو الموسيقى الموريتانية آلة آردين، تسمى جامع أنجاري، أي جامع كل المسارات الفنية. الآلة الثالثة هي الآلة مشتركة وموجودة عند كل العالم، وهي آلة الطبل الدرام، موجودة يعزفها الرجال ويعزفها النساء، ليست خاصة بأي نوع عن آخر. وهذه خصوصية خاصة بالثقافة الموريتانية الموسيقية.
نعم، ومختور كان جدا يحب الموسيقى الموريتانية، وكان لا يزال، لأنك أنت تحدثت على أنه في العالم بعدهم ممكن ما بيستخدموا الجديد، كان لا يزال على الكاسات، يمكن إحنا ما بعنا هلأ الكاسات بهذا يسمع الأغنيات على الكاسات
على الكاسات
ذكرتنا بهالأشياء. هلأ يعني
أنا يعني حتى أصل إلى هذه الفكرة، استبدلت جهاز الاتي دي في السيارة بجهاز كاسيت، وبحثت طويلا حتى أجد من يبيع كاسيتات، لم أجده في أي مكان إلا في مدينة، لم يعد هناك يأخذ العالم.
أكيد لم يعد هناك. والهدف أيضا من رواية البراني الذي كان هو وراء الهجوم الإلكتروني والاختراق على كل ما هو موجود على الجزيرة اللي عم نتحدث عنها، وهي في مدينة فيوتيستي، لأنه لم يتمكن هو الوحيد، البراني لم يتمكن من الوصول إلى مختور اللي كان بعد ما يزال يستعمل هاتفا قديما وليس له علاقة بكل التطور التكنولوجي، رغم أنه هو له هذا الدماغ الكبير. إذن الروبوت طور نفسه بنفسه وبدأ بابتزاز من هم على أرض هذه الجزيرة بكشف أسرار جميعا وكشف لدى بعض البعض. فمن الرسائل بهذه الرواية أستاذ أحمد أنه الناس اليوم سلموا أنفسهم كما ورد في الرواية إلى سيادة الآلة، هدموا أسس علاقاتهم الإنسانية وهم يتفننون في تطويع الروبوتات لخدمتهم.
نعم، هذه هي الفكرة التي كانت تريد الرواية أن تلفت الانتباه إليها، أن ما يقوله خبراء تقنية في عالمنا اليوم أن الجهاز الوحيد الآمن هو الجهاز الذي لم يربط بالإنترنت. أي جهاز تم ربطه بالإنترنت هو ضحية محتملة للاختراق، سواء كان اختراقا يعني خطيرا كالهاكينج، او ان يتعرض لكميه الاعلانات الموجهه من طرف الشبكات الاجتماعيه. فما ارادت الروايه ان تسلط الضوء عليه هو اهميه ان تبقى هناك مساحه للعلاقات الانسانيه، ان نتخلص قليلا ولو بشكل نسبي من ارتهاننا لهذه الالات. يعني نحن الان لو فقدنا هاتفنا لاي سبب، حتى لو نسيته في البيت وانت
نشعر انك ضايع يعني
صح. نعم نعم، ستشعر انك ضايع، لا تستطيع الوصول، لا تحفظ اي رقم. في بداية الهواتف كنا نحفظ أرقام الهواتف من دون الحاجة إلى أن نتذكرها أو نسجلها. حاليا لا أحد منا يذكر أكثر من رقم أو اثنين من المقربين جدا منه، وما سوى ذلك لا أحد منا يحفظ الأرقام الأخرى.
صحيح.
نحن مرتهنون لهذه الآلات.
نعم نعم، وطبعا كما ذكر وكما قال من عشرات السنين وهم يهدمون هذه الأسس العلاقات الإنسانية ويهربون من طبائعهم المكبوتة بحثا عن غطاء رقمي، يغزون الفضاء بحثا عن بديل عن الأرض، ويتفننون في تطويع الروبوتات، وآلاف من بني جنسهم يموتون جوعا، وهيدي كتير شيء جدا مهم بعدما فقدوا وظائفهم لصالح أنظمة آلية. إذن اليوم حتى في خوف على وظائفنا من هذه الروبوتات. ولكن أستاذ أحمد، أنت مقتنع بأنه سيأتي هذا اليوم الذي ممكن البشر يكون هن دور القليل بهذه الحياة؟ لأنه بالنهاية منشوف أنه البطل وهو مختور بيقول لك لا، نحن من اخترعنا الروبو ونحن من بإمكاننا أن نسيطر عليه. ولكن الرواية بتقول أنه لا، هو سيطر على العالم بدليل صار في حرائق وصار في فيضانات وصار في يعني طائرات تدخل ببعضها وبواخر، ويعني كان في هلع وأيضا أموات بالملايين.
هو الحقيقة أنه لا يمكن التنبؤ بما سيأتي لاحقا إذا استمر التطور التقني. حاليا نحن فعلا مهددون أو لسنا مهددين، نحن أصلا يعني وقعنا في هذا الواقع. عندما نكتشف مثلا في سبتمبر العام الماضي صحيفة الجارديان البريطانية التي هي واحدة من أعرق الصحف، افتتاحيتها يكتبها روبوت جي بي تي 3، كتب الافتتاحية بشكل كامل من دون أي تدخل بشري. فنحن كصحفيين ربما يعني غدا يستغنى عنا، كما تم الاستغناء عن عمال المناجم عمال المصانع باستخدام الآلات. يعني غدا يمكن أن يستغنى عن أي عامل في العالم. حاليا هناك توجه إلى الرقمنة، وهناك تطور حقيقي جدا وكبير في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن أن تصل فعلا إلى المستوى الذي يمكن استغناء بنسبة كبيرة عن البشر، وهذا نشاهده يوميا في حياتنا اليومية. تم الاستغناء عن البائعين في المحلات التجارية، لأنك يمكن أن تشتري من نظام الشراء ذات، أنت تشتري وتدفع دون أن تمر بأي كاشير يعني موظف للصندوق. هناك استغناء عن وظائف بالملايين، ربما تكون هناك أيضا إقبال على وظائف جديدة لها علاقة بالتطوير التقني. لكن الحقيقة هو أن الواقع الذي نعيشه ينذر بالسوء. هل سيأتي هذا اليوم الذي يعني قد لا يدركنا، قد لا يدرك هذا الجيل، لكنه ربما يأتي، وأتوقع أن يأتي إذا استمر التطور التقني بهذه الطريقة.
نعم، يعني شيء مخيف، فينا نعتبر شيء يقلق. إذن الكلمة الأخيرة في هذه الرواية أستاذ أحمد، سأقتلك وبعدين انترش.
انترش انترش أيضا مقام موسيقي.
نعم يعني بديت بهالكلمة وانتهيت فيها، وأدعو المستمعين الحقيقة إلى قراءة هذه الرواية الجميلة اللي حقيقة أسرتني. أستاذ أحمد بصدق أقول هذا الكلام، والدليل أنه تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية في قسم أدب الخيال العلمي. ماذا عن هذه الترجمات بسؤال أخير أستاذ أحمد؟
الترجمات هو كان مقترح من مجلة WWB، مجلة World Without Borders، مجلة أمريكية مهتمة بالأدب في العالم عامة، وتحاول أن تقدم الأدب غير الأمريكي للأمريكيين. ووقع اختيارها في عدد مايو الماضي على الأدب الموريتاني، واختارت أن تنتقي رواية البراني رغم أنها لم تصدر حينها، لكن اختارت منها مقطعا لأنها رأت أن هذه الرواية تقدم شيئا مختلفا عن ما قدم في الأدب الموريتاني السابق الذي نشر، لأنه كان جزء كبير منه مرتبط بالوضع الاقتصادي والسياسي والتاريخي لموريتانيا، وأن هذه الرواية قدمت أفقا جديدا مختلفا عن ما قدم في الأدب الموريتاني. الكتاب العرب عامة يطمحون إلى أن يصل ما يكتبون إلى الآخر، لأن حركة الترجمة كما تعلمون في العالم العربي ضعيفة جدا، والنوادر جدا من الكتب العربية التي تصل إلى القارئ غير العربي. وأتمنى أن تصل البراني قريبا إلى القارئ الإنجليزي على الأقل، لأن هناك مشروع لترجمتها قريبا.
نعم، وإلى كل القارئ قراء العرب أيضا أستاذ أحمد.
أيضا كل عرب أتمنى أن تصل إلى قراء العرب، لكن كما تعلمين عموما نحن العالم العربي نواجه هذه المشكلة، مشكلة الانتشار، وخاصة لكاتب من أقصى الغرب العربي من موريتانيا، وربما لا يكون الأمر سهلا، لكن ربما تكون تجربة النشر في بيروت أن تكون قربت المسافة قليلا من القارئ في المشرق العربي.
وتعرفنا على الكثير من الثقافة الموسيقية الموريتانية ضمن هذه الرواية للروائي أحمد ولد إسلمو. تحية لك وتحية لخيالك أيضا في هذه الرواية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا أستاذ غلا.
ودعني أستاذ أحمد إذن نسمع المستمعين في ختام هذا الحوار أغنية أو قصيدة كان يحب بطل الرواية الاستماع إليها، قل للمليحة بصوت المطربة ديمي منت آبا. حق ديني محمد.